بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، تحدثنا بالأمس عن الآيات المكملات لصفات المنافقين، وبين ذكر صفات المنافق ومن ثم ذكر العاقبة، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. بعدين ننتقل إلى تمثيل هؤلاء، والمثل في القرآن الكريم هو للإيضاح وتقريب المعنى وتصويب الوجهة. يعني القرآن ذكر أمثال كثيرة، كمثل حبة، وثم في موطن آخر كمثل حمار يحمل أسفارا، ويعني المهم ذكر عن بلعام بن باعوراء فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، فأمثال كثيرة، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فهنا كيف لنا أن نتوقع المثل الذي يضرب لبيان النفاق؟ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. لم يقل أوقد وإنما استوقد، إذن هو طلب استيقاد النار، وطلب استيقاد النار كأن الفاعل في ذلك له مصدرية، والطالب إنما يستعين بالفاعل الأساس. فالنور في الكون من أين يأتينا؟ من عند الله تبارك وتعالى، الله نور السماوات والأرض. إذن ما من نور في الوجود إلا بنور الحق، والكون كله يضاء من نوره، والهداية نور. وربنا لما وصف الكتب من قبل قال فيها هدى ونور، والقرآن فيه هدى ونور. فالنور هنا يعني لا يفهم أنه الضوء، وإنما هي إضاءة الحياة، إضاءة المسيرة، إضاءة الدنيا والآخرة بنور الله تبارك وتعالى، بكتاب الله وبتعاليم الله تبارك وتعالى. انتبهوا إخواني، الله يشبه مجموعة بقضية، قال مثلهم كمثل الذي، طيب في ظاهر الأمر كمثل الذين استوقدوا نارا، فكيف يقول مثلهم كمثل الذي؟ فهل يمثل مجموعة بمجموعة أم يمثل صورة مجموعة بصورة فعل وإن كان فردا؟ البعض يقول يجوز في اللغة وضع الذي موضع الذين، يعني كأن اللفظين كلاهما سواء، يمكن أن تقول الذين لتدل على الذي، ويمكن أن تقول الذي ليدل على إيش؟ على الذين. ولهذا يقول الحق سبحانه وتعالى وخضتم كالذي خاضوا، الأصل إيش هي؟ كالذين خاضوا. فإذا ربنا استخدم الذي تقوم مقام الذين. قال وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت. طيب إذا قلنا المثل يخص المنافقين، الذي استوقد والذي أضاء والذين أذهب الله عنهم النور، زين لو قلنا كلهم من المنافقين، يبدو والله أعلم السؤال الذي يرد كيف تضاء ونجد ما يضيء المكان بالنار وأصلا ليس هناك من نور. فإذا قلنا أن المنافق هو الذي أضاء، طيب من أين أتى النور والأصل كفر ظلام؟ والله أعلم يا أخوان، المنافق ألم تكن له حضورية مع النبي عليه الصلاة والسلام ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، يقولها ولا ما يقولها؟ يقولها. هذه القولة جعل الله لها كرامة النور فأضاءت إن شاء الله من أي فم تطلع، فكأنها تنير بوجودها المكان الذي قيلت فيه، لكنها لما أسقطت على الموقع وعلى المكان ما استفاد من حولها من نورها فانطفأ عندهم النور. يعني كيف يا أخوان؟ أحيانا أنت تكرم الكلمة وأحيانا أنت تكرم المتكلم. يعني لو شفت فاسق جاحد سيء قال لك قل لا إله إلا الله، تقولها ولا ما تقولها؟ فأنت تقولها ليس طاعة لأمره وإنما تقولها إكراما للفظه. أنتم ملاحظين؟ حتى لو فاسق قال لك اتق الله قل إنا وإياكم إن شاء الله، حتى لو قال لك اتق الله قل إنا وإياكم. يعني إخواني أريد أقرب المعنى. يوم من الأيام قيل الإمام الحسن البصري رحمه الله كان يمشي في أزقة من أزقة البصرة، في شارع من شوارع البصرة، قال فوجد رجلا مخمورا وقد شرب شربا كثيرا فارتمى على الأرض، التراب والقاذورات كلها قد أصابت وجهه مخمور، فوجده يقول الله الله، هذا السكران. فذهب الإمام الحسن وأتى بإبريق من الماء وأخذ يغسل وجهه ويطهر فمه حتى فرغ من ذلك، وأجلسه وأشربه الماء، فقال له الناس يا إمام ليس من مقامك ولا من قدرك أنك تفعل هذا بواحد، بإنسان سكير، إنسان مدمن في شرب الخمر. قال والله إنما طهرت فمه إكراما للا إله إلا الله. قال سبحان الله بعد أيام بعد فترة وإذا بشاب ملتحي وجهه يعلوه النور يصلي الفجر خلف الإمام الحسن البصري، فلما سلم وإذا بالرجل يسلم على الإمام الحسن يقول له يا إمام أتعرفني؟ قال لا. شكل متغير، الوضع كله متغير يا أخوان. قال لا. قال أنا ذلك الرجل الذي طهرت فمه بالماء يا إمام. قال والله بعدها كتب الله لي توبة نصوحة ورجعت إلى الله. سبحان الله. الإمام الحسن في الليلة التالية قال وهو في المنام يسمع مناد ينادي يقول يا إمام يا حسن طهرت فمه من أجلي فطهرت قلبه من أجلك. فإذا يا أخوان فلما أضاءت أضاءت، هل أضاءت بكرامة المنافق الذي قالها أم أضاءت بكرامة اللفظ الذي هو أثقل من السماوات والأرض؟ إخواني لما يجي واحد طفل مجنون يحمل ذهب يعرف قيمته؟ كون أن المجنون يحمل الذهب هل يعني أن الذهب لا قيمة له؟ لا، تبقى قيمته موجودة إن حمله مجنون أو حمله سفيه أو حمله طفل أو كذا، تبقى الذهب قيمته هي هي ما تغير، تبقى الكرامة لللفظ من أي فم خرجت. فلما أضاءت ما حوله بقولتها، هل وجدت في أرضية المحيط والواقع والمجموعة التي سمعتها صدى وقعا؟ لا، ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ربما يكون استوقد نارا هو واحد، لو اجتمع مجموعة من الناس لإيقاد نار ليس جميع المجموعة هم الذين يوقدوا، إنما يقوم رجل واحد أو شخص واحد فيهم هو الذي يوقد النار، وإذا أوقدها فكأنهم هم الذين أوقدوها، لأنه اجتمعوا على إيقاد النار، اجتمعوا على أن يستفيدوا من نور هذه النار، اجتمعوا أن يأخذوا قبسا من هذه النار ليستضيئوا، للدفء، للاستعمال، لأي شيء. فأوقدها رجل والآخرون كلهم قد استفادوا من ذلك النور أو من تلك النار. نعم، وهناك من يرى أن هذا الواحد هو النبي عليه الصلاة والسلام، والمثل إنما ضرب برسول الله ومن حوله من المنافقين، يعني مثلهم كمثل الذي، من الذي أوقد النار؟ هذه كما يرى بعض الناس، لا نقول أن ذلك هو التفسير المعتمد، وإنما نذكر آراء. قالوا أن الذي أوقد النار هو النبي عليه الصلاة والسلام. ما دليلهم في ذلك؟ قالوا لأن النور التي أضاءت ما حوله لها مصدرية، فإذا قلنا أن المصدرية منافق أو مجموعة منافقين، فمن أين يأتي النور وأهل النفاق؟ قد أطفأ الله نورهم أساسا، من أين تأتي أو من أين يأتي النور؟ والنفاق ليس فيه نور ولا يضاء من أو ما حول المنافق، لأن المنافق أصلا ليس عنده مصدرية النور حتى يضيء. فمثلهم كمثل الذي استوقد نارا، النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي استوقد النار كما يرى بعض الناس أو بعض العلماء، والنار في أصلها تضيء لأنها نور الحق تبارك وتعالى، فلما أضاءت ما حوله كان بإمكانهم أن يستفيدوا من هذا النور، كان بإمكانهم أن يأخذوا من قبس هذا النور، لكنهم بنفاقهم ما استفادوا. فبدل أن يكون نور طريق وهداية، فكأنهم احترقوا فانطفأت النار وانطفأ النور، أو انطفأ النور وبقيت النار تصيبهم بحريقها، فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ولعل الحديث في الصحيحين وفي كثير من كتب الحديث وعند الإمام أحمد، واللفظ للإمام أحمد عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت، يعني تلاحظ نفس النسخ في الآية، فلما أضاءت ما حوله، يعني تلاحظ حتى يدخل في ذات الألفاظ في الآية القرآنية، جعل الفراش والدواب تتقحم فيها فأنا آخذ بحجزكم وأنتم تواقعون فيها. إذن هنا الدواب والفراش والحشرات، كأن الدواب هم الدواب من الناس، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، وهكذا كان أهل النفاق، فهؤلاء من الدواب من الناس، إذن هم الذين وقعوا في النار، كان أصابهم حرها ودخانها لكنهم ما انتفعوا من نورها ولا من دفئها. إذن هذا كذلك رأي من يقول أن الذي استوقد النار هو النبي عليه الصلاة والسلام.
صم بكم عمي فهم لا يرجعون. يا سبحان الله، مشوا بطريق صعب يرجعون مرة ثانية للصواب. وأخشى ما أخشى على الإنسان إذا تمادى في الشر، إذا تمادى في الضلال، إذا تمادى في المعصية، أن يكون طريقه واحد لا رجعة فيه والعياذ بالله، لأن الله قد ختم على قلبه، وهذه أخطر ما تكون. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. سبحان الله. شوف صم، الصم إيش معناها؟ الأطرش اللي ما يسمع، بكم لا يتكلم، عمي أو كصيب من السماء. إيش الصيب؟ مطر الغزير، لكن هذا المطر مخيف، فيه ظلمات ورعد وبرق، بحيث من أذى هذا المشهد المخيف المرعب يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق، حذر الموت والله محيط بالكافرين والعياذ بالله. يعني بقول لك هذا المشهد المرعب المخيف هو المحيط الذي يتخبطون فيه. ومن هنا تذكرون يمكن قصة سبق وأن ذكرناها، طبعا هي لتقريب المعنى ولا مشابهة أو مطابقة في المثل هذا، طبعا فقط لتقريب المعنى لأن شتان بين هؤلاء وذاك، أن المنذر بن سعيد البلوطي من علماء بلاد الأندلس رحمه الله، كان يوما قد استدعاه الناصر لدين الله الخليفة في بلاد الأندلس، فالناصر لدين الله أراد أن يمشي في البستان أو حديقة القصر مع المنذر بن سعيد، وكان يسأل بعض الأسئلة ويعتب عليه ويعاتبه، لما جفوتنا، لما كذا، لما كذا. قال فجأة يعني وإذا بالسماء تلبد بالغيوم وإذا بالرعد والبرق، فجت صوت الرعد والبرق كدوية قوية، تحسون مرات تضرب ضربة تقول هذه قنبلة انفجرت، فكانت قوية جدا. تعرفون المطر علامة رحمة ولا عذاب؟ رحمة. وإذا بالناصر لدين الله الخليفة يرتعد ويهتز بدنه خوفا من هذه الصيحة، فابتسم المنذر بن سعيد، قال له لما تبتسم؟ قال يا أمير المؤمنين، إن كانت هذه خشيتك من صوت رحمته فكيف بك غدا وأنت تسمع صوت عذابه؟ إذا صوت الرحمة رعبت منها فكيف بالصيحة إذا جاءت يوم القيامة؟ جعلوا أصابعهم في آذانهم. ليش جعلوها؟ هسه شوف يا أخي، لما أنت ترعب كذا تروح رأسا إيش؟ ما تسمع شيء، ما تشوف شيء، ما ولا حتى تتكلم. لما؟ لأنه هول الموقف لا يتسع لأن تتحدث أو تسمع أو ترى. سبحان الله. ولهذا إخواني أصعب ما يكون في الإنسان أن يدخله الله في ظلمات، هاي الظلمات لا سكون فيها، صوت رعد وبرق ورياح عاتية، عذاب فوق عذاب. وهكذا المنافق لا يمكن أن تستقيم حياته بهدوء ولا بطمأنينة ولا بسكينة ما دام المنافق يخادع الله وهو خادعهم، هو يحاول لكن لا يصل. فالله حينما يخدعه يصل ولا لا؟ ولهذا إخواني لما نقول كما ورد في القرآن الكريم إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، كيد بكيد، بالله عليك أخي أي الكيد غالب؟ يمكن واحد يسأل يقول يا أخي طيب الكيد صفة محمودة ولا مذمومة؟ مذمومة. المكر يعني هسه واحد يقول لك يا أخي أنت مكار، تبتسم تقول جزاك الله خير ولا تعتب عليه؟ لا ما ترضى يقول لك مكار، لأن المكر صفة مذمومة. طيب واحد يقول طيب والله خير الماكرين، تعجب بالله يا أخي، طيب كيف من صفات الله المكر؟ كيف من صفات الله الكيد؟ أقول لك أن الكيد والمكر إذا قرن بأفعال الله إنما أفاد الكمال وأفاد الخير، لأن الله إذا مكر لأجل نصرة الحق ونصرة أهل الحق، وإذا كاد فلنصرة الحق ولنصرة أهل الحق، فكان محمودا لغايته وأهدافه. فإذا أي صفة تنسب إلى فعل الله تبارك وتعالى وتنسب إلى صفات الله تبارك وتعالى فإنما تفيد الخير والكمال، لأن حاشا لله أن يمكر مكرا كما نفهم نحن أنه جانب سلبي وليس جانب إيجابي، فهذا لو قرن بالإنسان كان مذموما، ولو قرن بالله كان محمودا، ولو قرن بأهل الإيمان من أجل نصرة الحق كذلك كان محمودا. يعني حينما تمكر لنصرة هذا الدين، ولهذا نفس الآن التبختر مذموم ولا محمود؟ لما نزل ذلك الصحابي يتبختر ويمشي مشية مزعجة بنص المعركة يعني أمام الأعداء، فبعض الصحابة ما حبوها، مشية غريبة يعني، قالوا ما هذه المشية يا رسول الله؟ قال إنها مشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن، لأنك تغيظ أعداء الله فيها، هي ما محبوبة لو كانت مجردة، لكن في هذا الموطن محبوبة ولا لا؟ محبوبة. ولهذا أن الله جعلك فيك كرامة، ما خطوت خطوة بمكر أو كيد من أجل نصرة الحق إلا ورفع الله من مقامك، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم. طيب هم أدخلوا طرف الإصبع ولا كل الإصبع؟ ها؟ طرف الإصبع، هنا إطلاق الجزء ويراد به الكل، لأنه مستحيل أنك تدخل أصابعك كلها، مو بس واحد، كلها في الأذن، أو تدخل إصبع كامل داخل الأذن. جعلوا أصابعهم في آذانهم، وفي قصة نوح عليه السلام وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم، هذه من المبالغة في الفعل. الصيب من السماء، المطر الغزير، الظلمات بوجود المطر مخيفة، زاد الناس الذين وقع عليهم المطر خوفا ورعبا، ثم الرعد والبرق الذي لا يتوقف، بسبب ذلك يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، مخافة من الموت، والله محيط بالكافرين، يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه. البرق يعني لا ينير لهم الطريق حتى يسلكوه، لأن إنارة الطريق إنما هي فرصة من عند الله أعطاهم
وجحدوا بها. فهؤلاء كلما ينزل من القرآن الكريم من آيات تنزل عليهم كالصواعق،
لكنها تضيء، لكن ضوء هذا النور من كتاب الله، من أولى بالاستفادة منه؟ ألم يكن أهل الإيمان؟ نعم، لكن المنافق كلما نزلت آية كتاب الله كأنها كالصاعقة، كأنها كالبرق، كأنها كالصوت المدوي، إذا لا ينتفعون منها، إنما هي أذن عليهم. فتصور كل يوم، كل أسبوع، كل شهر تنزل كميات من آيات القرآن الكريم، فماذا يكون حال هؤلاء أهل النفاق إذا نزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام من القرآن؟ يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم هم ما مشوا فيه مشى اتباع، وإنما أرادوا أن يستفيدوا بوجود النور لمصالحهم، والأصل أنك تستفيد منه لأجل الحق، فالنور في القرآن الكريم هو لأجل الحق، فإذا طابقت مصالح الخلق مصالح الحق كان ذلك هو المطلوب وهو المحبوب عند الله تبارك وتعالى. لكن أنت تركب موجة الدين وتركب موجة الإسلام
لمصالحك فعند ذلك كانت الصورة مشوهة. نعم، وهكذا يفعل أهل النفاق. وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله. شوف، إذا أظلم عليهم قاموا، إيش قاموا؟ هل مشوا؟ لا، قاموا توقفوا. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وبارك الله فيكم.